باب فرائض الوضوء وسننه وفضائله. وهذا كله إنما هو أجزاء من الطهارة، هو فقط مسائل في الطهارة، مباحث في الطهارة. ذكرنا المطلق وما فيه، انتقلنا إلى الأعيان النجس، النجسة والأعيان الطاهرة والحلي لأنه نجس معنا، ثم ننتقل إلى فرائض الوضوء. وليس إلا جزءا من الطهارة، نتطهر بالماء ونطهر الثياب ونطهر كذا، وأخيرا انتقل إلى فرائض الوضوء. أحكام الوضوء من فرائض وسنن وفضائل. هنا لم يتكلم على سورته ومكروهاته، ولكن بدحنا بما بدأ به غالبا كتب الفقه الحديث على الشروط. فأما الشروط فهي ثلاثة: شروط وجوب وصحة معا، وشروط وجوب فقط، وشروط صحة فقط. هذه التقسيمات ديال الشروط ديال الصلاة. شروط وجوب وصحة، تدروا بهذا الكلام مزيان، وشروط وجوب فقط وشروط صحة فقط. شروط صحة ووجوب خمسة: العقل وبلوغ الدعوة، والخلو من الحيض والنفاس، وعدم النوم والسهو، ووجود ما يكفي من الماء المطلق. هي شروط صحة ووجوب: العقل، بلوغ الدعوة، الخلو من الحيض والنفاس، عدم النوم والسهو، ووجود ما يكفي من الماء المطلق. شروط صحة ووجوب. القسم الثاني: شروط وجوب فقط، هي أيضا خمسة: دخول الوقت والبلوغ، وعدم الإكراه على تركه، والقدرة على الاستعمال، وثبوت الناقض. خمسة: الوقت والبلوغ وعدم الإكراه على تركه، والقدرة على الاستعمال، وثبوت الناقض. هذه اسمتها شروط فقط. القسم الثالث: شروط صحة فقط، وهي ثلاثة: الإسلام، وعدم الحائل، وعدم المنافي وهو الناقض حال الفعل. إسلام، عدم الحائل، وعدم المنافي، هذاك وقيل شوز، وهو الناقض حال الفعل. هذه هي شروط صحة فقط. والغسل كالوضوء في هذه الأقسام الثلاثة نفس الأمر، والتيمم مثل الوضوء، إلا أن دخول الوقت فيه شرط وجوب وصحة، شرط وجوب والصحة معا، ليس فقط شرط وجوب. إذن بهذه الشروط نبدأ إن شاء الله تعالى الكلام على باب فرائض الوضوء. فرائض الوضوء سبع: عدها أو عدها، فنية وغسل وجه بعدها، وغسل كاليدين بالمرافق، ومسح كل الرأس بالمفارق،
وغسل رجليك بكعبيك استقر، والفور والدرك بذكر انقدر. فرائض الوضوء. فرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة، ولبعض أرباب اللغة في هذا الجمع مقال، وهو أنهم يقولون بأن فرائض جمع فريضة شاذ، لأن جمع فعيلة على فعائل يشترط فيه أن لا يكون بمعنى مفعول، لأن فعيلة فيه ما هو بمعنى فاعل، وفيه ما هو بمعنى مفعول. ففعيلة التي تجمع على فعائل هي فعيلة بمعنى فاعل، فكريمة وما في حكمها، لأن كريما معناه فاعل مفعول. أما فعيلة بمعنى مفعول فإن جمعها بفعائل شاذ، ولكن ما دام هذا اللفظ مستعملا وهو مفهوم المراد والمعنى ومتداولا فإنه مقبول. إذن فالفريضة سميت فريضة لأنها مقدرة، وقالوا فرض بمعنى قدر وضبط، أو بمعنى أوجب، أن فرضه يأتي بمعنى أوجبه، قالوا أفرض الشيء بمعنى أوجبه، وكلا المعنيين هنا مقبول وسائر. فرائض الوضوء. الوضوء حكي أن فيه الضم والفتح، الوضوء والوضوء بفتح الواو وضمها، وذهب بعضهم إلى التفصيل فقال بأن ضم الواو بمعنى الفعل، وإذا فتح الواو فإنه بمعنى الماء، فتقول في الماء هذا وضوء، ماء الذي تتوضأ به تسمى وضوء، والفعل غسل اليدين والوجه وما إلى آخره يسمى وضوءا. هذا تفصيل بعض من تكلم على هذا اللفظ. وعليه حال فاستعمال هذا اللفظ بكل الوجهين ليس فيه ما يقدح، فإذا قلت الوضوء والوضوء وأنت تعني الحدث فهذا وارد، وإذا فصلت وقلت الوضوء بمعنى الفعل والوضوء بمعنى الماء فهذا لا بأس به. وقوله سبع عدها، سبع عدها أي عددها، يقال عده كذا وعدده كذا، وكلا اللفظين سائغ استعماله وهما بمعنى واحد. عد الأيام مثلا هذا عدد، هذا جائز، ولكن هنا الضبط الذي وقع هنا بالقلم هو عدها، ولا يظهر لي صحة هذا الضبط، وهو أن تجعل فعل أمر، لأنها لو جعلت فعل أمر سوف يوجب ذلك نصب سبعة، فيكون حينئذ نظم الكلام فرائض الوضع سبعا عدها، أي عدها سبعا، لأن عد إذا ضمت فيه العين سيكون بمعنى أعدد بمعنى أحسب، تقول عد هذا الشيء بمعنى أحسبه. إذن فإذا ضمت العين على هذه الصيغة فإن سبعا سيقتضي ذلك أن تكون منصوبة، لأنها ستعرب مفعول بفعل محذوف من باب الاشتغال يفسره مبعث كذلك. هذا هو الظاهر من جهة النحو، ولن ندخل في بعض المباحث البيانية واللغوية في هذا النظم، لأن نظم العلوم لا يشترط فيه أن يكون مستكملا لجميع ما يشترطه البيانيون وأرباب اللغة في نظم الكلام، وإلا فإن استعمال في الفاء هنا فانية، هذه الفاء لا يسوغ استعمالها في هذا الموضع، ولكن هذا لا يهمنا الآن، دعونا نتحدث عن هذه المسائل التي نظمها المصنف هنا، وهي التي يتعلق بها غرض اطلاعنا عليها، وكثير من الكلام فيما سبق فيه بعض المباحث اللغوية والبيانة تركناها لأن الكتاب لم يضع في هذا في باب اللغة ولا في باب البيان، موضوع في الفقه فلينظر إليه على هذا الوجه ولا يلتفت إلى ما سوى ذلك. والذين لديهم ولوع بالبحث اللغوي والبياني قد يقفون على مثل هذه الأشياء ويشتغلون بها، ومع أن المقرر أن الكلام إذا ظهر معناه وتبين المراد منه فهذا كافٍ، فالاستغلال بظواهر الكلام بعد تمام المعنى وظهوره ليس من دأب المحققين كما يقول كثير من أهل العلم. قال رحمه الله فنية، نية، النية هو القصد في اللغة، وهذه النية التي يتحدث عنها المصنف هي نية معينة مخصوصة، لأن ليس فقط القصد إلى الوضوء يكون النية المطلوبة، النية المقصود بها أن ينوي رفع الحدث، هي النية التي نتحدث عنها بنية فنية، أي نية رفع الحدث أو الفرض أو استباحة ممنوع، أو استباحة ممنوع، نية رفع الحدث أو نية الفرض أو نية استباحة ممنوع، هذه هي النية التي تقبل في هذا الباب، لأن الآن نحن في الوضوء المفروض الواجب شرعا، والنية التي تكون في أوله لا بد أن تكون على هيئة مخصوصة، هو أن تنوي رفع الحدث، الحدث هو ما رتبه الشرع على الأعضاء وحكم بوجوده، وفي حالة الوضوء يطلب رفعه، يطلب رفعه بالوضوء هو الحدث، فإن نويت هذا الأمر فنيتك صحيحة، فنيتك صحيحة، وإن نويت أن تصلي بهذا الوضوء الفرض فنيتك أيضا صحيحة، وإن نويت أن يحل لك هذا الفعل ما حرم عليك أن يرتفع الممنوع الذي ترتب على الحدث فهذه النية أيضا كافية وصحيحة. إذن الذي ينويه من أراد أن يتوضأ وضوءا واجبا أو وضوءا لفعل الصلاة المفروضة فإنه يلزمه أن ينوي هذه الأشياء الثلاثة، أن النية المفروضة أو المندوب أو المندوبة، يعني الفرض والنوافل. إذا نوى رفع الحدث وهو نوى أن يرتفع الحكم عن الأعضاء، هذا الحكم الذي قدر شرعا عن الأعضاء، فهذه النية كافية ومغنية، فأنت بهذا الوضوء تصلي وتطوف وتقرأ القرآن، مهم أنك طاهر. النية الثانية أن تنوي أن تفعل الفرض، كأن تنوي أن تصلي الظهر أو العصر مثلا. الثالثة أو النوع الثالث أن تنوي يعني أن يباح لك الممنوع، أردت أن تحمل المصحف فعلمت بأن نص المصحف على غير المتوضئ محظور، فذهبت تريد أن ترفع هذا المحظور فتوضأت بنية رفع هذا المحظور، فهذه النية صالحة لجميع العبادة. إذن إذا نويت أحد هذه الثلاثة أو نويتها جملة فهذا الوضوء هو الوضوء الذي تقع به الفرائض والسنن والطواف والمصحف أي شيء يرتبه الشرع على الوضوء، فإن هذا الذي فيه هذه النية يشملها أو تترتب عليه. هذا على مذهب المالكية الشافعية والحنابلة والظاهرية، كلهم يقولون بأن النية في أول الوضوء فرض، وبعضهم يقول شرط. على كل حال فسواء قلنا هذا أو ذاك فإن النية لا بد منها في الوضوء، وتكون على هذه الهيئة المخصوصة التي ذكرنا. ثم ترد بعد ذلك بعض الصور التي يجب أن ننبه لها، وهو إدانة والتبرز أو التدفي أو النظافة أو تعليم أو إخراج بعض المستباح أو نوى مطلق الطهارة للحدث والخبث، أو قال إن كنت أحدثت فله، أو جدد فتبين حدوثه، أو ترك لمعة فانغسلت، أو فرق النية على الأعضاء بعده. هذا كله مغتفر. سنذكر الآن بعض الصور التي قد تكون مع النية وهي مغتفرة، والضابط الذي عليه المدار في هذه المسائل وما شابهها أن نجمع بين أمر شرعي وأمر آخر تأتي به من نفسك، أنه ينظر في التنافي وعدم التنافي، لأن التنافي بين المأمور به شرعا والفعل الذي تفعلوه يرجع على ذلك الفعل بالبطلان، إذا وقع التنافي والتضاد الشرعي هذا يؤثر، كأن تفعل شيئا يناقض هذه النية أو يناقض شيئا مما تقوم عليه هذه النية، هذا لا شك أنه لو جمعته مع هذه النية فإنه يبطلها. أما لو أنك أردت أن تتوضأ للصلاة أو السباحة الممنوعة أو ما شبه ذلك وجمعت ذلك كله ونويت مع ذلك التبرد، كان الزمان زمان حر فأردت أن تتبرد مع هذه النية، هذا لا يضر، هذا لا يضر. وكذلك أيضا إذا نويت التدفي أردت أن تأتي بماء دافئ فتتوضأ به من أجل أن ترفع نفسك شيئا من البرد، هذا لا يضر أيضا لأنه لا يتنافى مع هذا الأمر. كذلك من أراد أن يدخل عند الصبيان ليعلمهم فتوضأ وهو يستحضر هذا الذي تقدم ذكره من الأشياء التي يقوم بها الفرد، واستحضر مع ذلك هذه النية، هذه الأشياء وما في حكمها لا يرجع على النية بالبطلان لأنه لا ينافيها، إذ لا ترفع الحقيقة الشرعية إلا بما ينافيها شرعا أو طبعا. إذا تحققت الماهية الشرعية في الموضع فإنها لا ترتفع إلا بمناف طبيعي أو بمناف شرعي كما سيأتي الحديث عنه. إذا فالنية إذا جمعت مع هذه الأشياء فإنها لا تضر، ووجه هذا بين، فإن من قصد أن يتبرد لم يقصد شيئا ينافي الطاعة، وكذا هذا الذي قصد التدفي هو لم يقصد شيئا ينافي الطاعة أو شيئا يرفع هذه النية، هو قصد أمرا هو داخل في الانتفاع البدني وهو ليس الأصل الذي قصده، حتى نقول بأنه هو المقصود الأصلي، أنه إذا قصدنا ما قصده الشرع وما شرطه ثم زدنا عليه شيئا مما لا ينافي ما هي الحقيقة الشرعية في الموضع فهذا لا يضر. إذن فإن نوى التبرد أو نوى التدفي أو نوى شيئا من ذلك فهذه يسمونها في عند المقاصدين المقاصد التبعية، والمقاصد التبعية التي تكون بطبيعة الشيء هذه لا ترجع على العقود ولا على العبادة بالبطلان، كما هو مقرر مرارا وتكرارا فيما سلف من الكلام. المقاصد كما ذكرنا على ضربين، المقصد الشرعي الأصلي والمقصد التبعي، والمقصد التبعي هو الذي يكون تابعا بمقتضى العادات، لأن الماء حتى لو لم تنوي أن تتبرد وتوضأت فإنه سيخلف هذا الأمر إذا كان باردا في وقت الحر. وهذا الماء الساخن الذي تتوضأ به والمسخن الذي تتوضأ به حتى لو لم تنويه فإنه سيترك هذا الأمر. إذن فهذه الأشياء العادية الطبيعية التابعة لهذا الفعل لو نويتها ما ضر ذلك، هي لا ترجع على هذا الفعل بأي بطلان، ولكن ما تجعلهاش هي الأصل، لا تجعلها هي المقصد، تجعلها تابعا. وتتوضأ الصلاة وتتوضأ حيث شوية الحارة بعد هذا وقت الوضوء تتوضأ والحمد لله تبرد شوية الإنسان، ما مشكلة، لأن هذه الأشياء عادية والمسألة العادية وهو مقرر مرارا وتكرارا في علم المقاصد أنها لا تضر، كما اتخذ التجارة مثلا لينفع الناس ويقيم حوائجهم وأحوالهم ثم بعد ذلك ينوي الربح، بل يضر، لأن هذا أصلا سيحصل يحصل، لأنه ما دام هو يشتري ويبيع هذا يحصل، وهذا لو نواه ما ضر لأنه من التوابع، يتسمى توابع الطبيعية والعادية للأشياء، هذه لا ترجع على النية بأي بطلان. أو أخرج بعض المستباح كما لو نوى صلاة الظهر مثلا العصر، أو نوى الصلاة لمس المصحف، أو بالعكس شيء مضر أن تنوي مثلا رفع الحدث فتقوص رفع الحدث ثم بعد ذلك أن تنوي مثلا صلاة الظهر فقط ثم تصلي به العصر المغرب العشاء. لماذا؟ لأن الحقيقة المطلوبة حصلت، وهي أن تقوم بك هذه الطهارة، هذه النية قامت بها، وإذا قامت فهي كافية، وما دام الشيء حاصلا فإن تحصيله من باب العبث، إذن فقد حصلت لك الطهارة نية المطلوبة وهذا يكفي. فإذا نوى الصلاة ولم يوي المصحف ولم يكن أبدا قد نوى أن يقرأ القرآن، نوى أن يصلي الظهر ثم دخل المسجد فصلى الظهر ثم رأى مصحفا على رف فمد إليه يده فأخذه وقرأه، قد يقول في نفسه ما نويت أن أقرأ القرآن بهذا الوضوء، فيقال بأن هذا لا يضر لأن هذه الحقيقة المطلوبة قد قامت بك فأنت طاهر، وما دام هذا الأمر قد حصل وهذه النية قد ثبتت فإن هذا لا يضر. أو نوى مطلق الطهارة فقط، نوى مطلق الطهارة أن يتطهر فقط ولم يستحضر لا رفع العدد ولا أي شيء مما ذكر، ولكنه نوى رفع الحدث فقط، قال أنا علي الحدث أنا مشيت تضل حيث علي هذا، قال لك أنا رغم مدرسة مشيت تضل، ولم يكن ينوي بهذا الوضوء شيئا ولكن نوى رفع الحدث، نوى أن يرفع الحدث ونوى معه إزالة الخبث. إذا جمع الإنسان بين طهارة نية رفع الحدث مع الخبث فهذا لا يضر. مثلا عليه دم في جسمه، عليه دم في جسمه فقال، قال شو أتغسل هذا الدم؟ قال هاني تعايم شيء تضع هان تضع ونغسل هذا الدم ونتضع، فجمع بين الأمرين هذا لا يضر. هذا كله والقاعدة التي تقدم ذكرها في هذا المقام هي التي عليها المضار، أنه الأمور التبعية التي تكون بمجرى العادات تابعة لذاتها للأعمال الدينية لا يضر تعلق القلب بها، لا يضر. حتى لو حج الإنسان الحج مثلا ونوى بهذا الحج أن يكون الله تعالى يباهي به الملائكة، مشى العرفة وغلس كيدعي، هو راه مشى هذه العرفة مشى يؤدي فريضة هذه الفريضة التي هي أكبر ركن في الحج، ولكنه مع ذلك اجتهد ذلك باش الله تعالى يباهي به الملائكة. لماذا؟ لأن هذه الأشياء تابع شرعي، والتابع الشرعي والتابع العادي إذا اجتمع مع أمر ديني لا يؤثر فيه قصده، يؤثر فيه قصده. هذا هو الأصل الذي عليه العمدة في هذا الباب في هذه الجزئية كلها. أو نوى السباحة ما نجبت الطهارة له كقراءة قرآن ظاهرا، أو زيارة صالح أو عالم أو نوم أو تعليم أو تعلمه دخول على سلطان من غير أن يروي الحدث فلا يرتفع حدثه. أما من نوى نية مندوبة ما ندب له الطهارة هذا ما يتمكن أن يقوم له مقام الفرض، لأن من شرط الحقيقة الشرعية أن تثبتها ولا تثبت بما دونها، الذي فوق يدخل فيه ما تحته والذي تحت لا يدخل ما فوق، هذا هو الأصل. فلو نوى إنسان أن يتوضأ لزيارة الصالحين. صالح سنصالح يعني رأى بأنه قد تخطى بعد الرعونة النفسية قامت به بعض صفات النجاح في الانتصار على النفس. هنا صراع كبير كبير. يقول شو هذا الصالح؟ الصالح هو الذي تخطى بعض الأمور التي هي مصائد الشيطان. المصائد تخطاها بخير وعلى خير. هذا نقول بأنه صالح. لم يعلق به هذا اللوت وهذا هذه النجاسة فمر بخير. يقول صالح. لأن كثير من الناس لا يعلمون بأن المستقرات في النفوس هي التي يكون على مقتضى الجذب. جذب الأمور الخارجية تكون بمقتضى أحوال النفس. ماشي الفكرة هو اللي كيجبد. أحوال النفس هي اللي كتجبد. الوساويس والأوهام والشكوك والرايب والاضطراب والشعور بالنفور من الدين. هذه ما كتكونش من العادة كتكون من النفس. شنو استقر في النفس؟ إذا استقرت في نفس الصفات تجذبها معارف خارجية. وهذا هو الذي أساس التربية في الإسلام. راه بزاف الناس ما كيعرفوش بأن التلقي ديال المعارف الخارجية والبراهين والشبهات راه ما كتكونش بواسطة العقل، تكون أحوال النفس. أحوال النفس إلا فيها واحد الطبيعة كتجبد هذاك الأمر هذاك وكتحركه وكتشتغل عليه. والله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه مرض، يسميه الله تعالى مرض في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. راه هذاك مرض هذاك تيقولك شي واحد انا كنشك بانني غنتبعت يوم القيامه. لا لا، لانه يوجد وصف في قلبي مثل الغرور والعجب والكبر وشي حاجه شي صفه خبيثه في القلب كتلقى هذاك الشبهات وديك الوساوس. ولو ازلت هذا الذي قال لك الشرع ازله من قلبك غادي تحيد هذاك الشيء غادي ترفعه. ماشي كلا ما الانسان لن يعرض عليه الوسواس ولن يعرض عليه الشر ولن يعرض عليه الشبهات، هذا طبيعي. ولكن قلب قبلوه قلب يدفعه. وهذا العلم هذا وقعت الغفلة عنه. كان من الواجب أن يدرس هذا لأن في تشريح لحالة الإنسان الباطنية. والواجب هذا العلم أنه يكون هو ما يدرسه الطالب، هذا هو اللي خصو يدرسه، هو اللي خصو يعرف الحقيقة ماذا يجري من الأحوال الطبائع في النفس قبل ما يمشي يقرأ كلامه. هو لفظ المركب هذا قلبه هو كذا المركب. أن خطار هذاك الشيء تتلبس الأحوال. الإنسان يحسبه بأن ما يتلقاه راه فيك راه معرفة راه نظر عقلي، وفي الحقيقة هذاك الشيء إنما هو أمراض. حيد هذه كتحيد هذه قبضتي هذه تجي كل شيء. وكون اللي كيتلبس هذا الشيء المعاصي ما كيدخلش. شكون اللي كيحيد؟ الطاعة التزام تقليات عجبان التزام بالدين هو اللي كيحيد. الشيء ما عنده لا في الفرماسيان ولا عند الطبيب ولا عند الشيء اللي كيقولوا لي هادو البركه والو ما كاين حتى شي حاجه. التزام شاوجه الالتزام راه ما كاينش. اذا خلاصه المقال ان الصالح هو من تخطى بعد مراحل الرعونه النفسيه استطاع ان يترقى في عباده الرحمن على الوجه الذي يكون به هذا الامر. اذا فمن قصد زياره الصالحين أو عالم أو سلطان. سلطان الناس يتوضعون لزيارة السلطان. أغلب السلاطين في أسماء الماضية يكونون علماء ومن الصلاح. هذا إذا أردني أن يزور عاما ذكر أو نومين أو تعليمين أو تعليم علم أو تعلمين نتوضع ليقرأ. هذا كله لا يرفع الحدث. أو قال بقلبه إن كنت أحدثت فهذا الوضوء للحدث لم يجزه سواء تبين حدثه أم لا لعدم جزمه بالنية، حيث علق الوضوء على أمر غير محقق إذ الواجب على الشاك في الحدث أن يتوضأ بنية جازمة. أو جدد وضوءه بنية الفضيلة لاعتقاده أنه على وضوء فتبين له حدثه قبل التجديد لم يجزه لعدم نية رفع الحدث. أو ترك لمعة من مغسول فرائده فانغسلت بنية الفضل. أو فرق النية على الأعضاء. هذه كلها من تلبس بها في حال في أول الوضوء فإن حدثه لا يرتفع بل يبقى على حاله، أي أنه يجب عليه أن يتوضأ مرة أخرى. لماذا؟ لأنه ليس عنده النية الحقيقية المعينة التي جعلها الله تعالى شرطا في هذه العبادة، وهي أن ينوي الفرض. أن ينوي ما يلازم هذا الشيء على تلازم الشرعي، لأنك إذا نويت اللازم الشرعي فأنت نويت الملزم الشرعي، فمن نوى رفع الحدث فإذا ارتفع الحدث فإنه يحق له أن يصلي، فمن لوازم رفع الحدث الصلاة هي العبادة، ومن لوازم استباحة الممنوع فعل هذه العبادة. إذن فهذه الأشياء كلها شرعية، فالوضوء الذي سنفعله شرعي، والنية يحددها الشرع، واللازم والملزوم المعتبر هنا وما جعله الشرع لازما وملزوما، هذا هو. وإذا هبطنا فقد هبطنا إلى درجة ناتي فيها بعبادة معينة أخرى، كأنك نويت النوافل ولم تنوي الفرائض. إذا دخلت المسجد ونويت النوافل لا يمكن أن تجعل هذا فرائض، لأنها دونها في الدرجة. إذا فمن نوى زيارة إنسان مخصوص وتوضى لذلك على وجه متقدم، أو قال في قلبه هو دب معص وسط الدولة ما تضى، قال إن كنت أحدثت فلها فله هذا الوضوء، إلا كنت أنا موضش هذا الوضوء دياله، أو هو ظن أو اعتقد بأنه متوضئ لا غادي نجدد الوضوء، غادي نجدد الوضوء، هو كيظن بأنه متوضئ، ولكن عندما رجع نفسه وفكر وتأمل عرف بأنه لم يتوضأ، وأن الوضوء عنده منتقد. هذا كله لا يجزئ، لأن هذه النية ليست هي النية المخصوصة المعينة التي نص عليها الشرع، وهو جعلها بذاتها بعينها بصفاتها هي المشروطة في هذه العبادة. حقيقة واضحة أنه لا طلب منك الشرع أن تأتي مثلا بعشرة وجئت أنت باثنين ولا جئت بثلاثة، لا يمكن أن يقبل هذا، لأنك لم تأتي بالشيء المطلوب منك على وجه الحقيقة. هذا هو الأساس الذي عليه مدار هذه الأحكام كلها. المسألة الأخرى، إذا عزبت النية أو رفضت النية، الأصل فيها أن الإنسان ينوي قبل أن يغسل الوجه وتستمر النية بعد ذلك إلى نهاية الوضوء، ولكن ماذا لو تقدمت هذه النية ثم بعد ذلك حذفت؟ هناك يستعملوا قاعدة ما قرب الشيء يعطى حكمه، لأنها تجري في الزمن كثيرا، لأن هذه القاعدة يجرونها في الزمن كثيرا، وإجراؤها في الأمكنة فيه تفصيلات واختلافات، تجروها في الزمن. إذا كان قريب نويت ترفع الحدث واحد ساعة وانت القلب ذاك مشتغل من عشهم ودخلت في الوضوء كتغسل في الوضوء حتى تدتي كملتي، كنت قاعدني قاعد محضة الوضوء عندما كنت أردت أن أتوضأ، أنا نويت ونويت من جيت من جيت لما نويت نتوضأ، وكمل من اللي حدث هذا الإناء جاتني شي خبار دوخاتني. خلاصة القول أن هذا الشخص أخبر بخبر مذهل أذهله، أنا حسيت يوقع، أنا أقول لك شي واحد ما عمره هذا الشيء وقع بلاتي باقي أنت مديد ما زالش نهار غادي تضم غاش كدير واش كتضى ولا كتكتب ولا كتخاصم ولا أنت في المحكمة ولا حسيت يوقع مشكل. دابا كان سببا واحد السيد سلى لجهة البحر هو في بلاده مع ذاك المشاكل وذاك الشيء بغا يصلي الظهر هل قبل هنا سلى لجهة البحر تكمل الصلاة واش دير؟ وحنا يقبله ما في يقبل هو مسكين مع داك الدوخة وداك الشيء صافي دايخ ما عرفش اش كاين. واحد السيد قال لك هز البردة وداها في القلب باغي يسافر. هذا كله جهول، جهول يقع فيه الإنسان من شدة الكرب أو المشاكل أو الهم أو الغم، أو لأن حقيقة الإنسان يفقد بالضغط المشاكل، خصوصا الإنسان ما موجبش المشاكل. خلاصة القول أن هذا الرجل من عندما حمل الماء نوى أن يتوضأ، وعندما وضعه وأراد أن يدخل في نيته دهل عن ذلك بأمر ما شغله اشتغل عنه. هذا قالوا إن كان ذلك قريبا فما قرب الشيء وإن بعد ما بينهما وهذا يعتبر بالعرف فإنه يتوضأ مرة أخرى. نحن معناش ضوابط علمية في هذا الفرق الذي يعتبر قريبا هذا الظرف الزمني الذي نسميه يسيرا أو نسميه قريبا أو بعيدا، لا معناش فيه. إذن فالاحتياط في مثل هذا الباب هو أن يعاد الوضوء، أن يعاد الوضوء احتياطا، لأنه ما عندكش زي ضابط علمي. اللهم إذا كان شعاجة قليلة حتى ثلاثة دقائق ولا جوج دقائق أظن أن هذا مغتفر الله أعلم. إذن هذه هي أحكام النية بإيجاز، ومن أراد المزيد فليرجع إلى المطور. أو كان فرقا يتهضر أنا غادي نغسل وجه ديالي بوحده ونقصش هو يكمل الوضوء نقصش هو قال أنا أغسل الوجه ديالي ثم قلت بلا شي كاع نغسل اليدين وهو من وش هو من وش هو يكمل الوضوء غسل الوجه بلا شي نتبع اليدين بعد الساعة قلت بلا شي كاع نكمل الوضوء هذا جزء النية ولو كان لم يجز النية لا على الوجه مع ما بعده فهذا الوضوء أيضا لا يصح فإن كان بعضهم ذهب إلى الصحة وهم ينقسم وعلى أي حال فأنتم الآن وقد توضح أن الذي عليه المدار في هذا الباب هو الإتيان بالأمر المشروع على حقيقته التي وضعت له شرعا فإن اختلطت بشيء غير مؤثر كما أمثلة التي تقدم ذكرها فهذا لا يضر وإن اختلطت بشيء يرجع عليها بالبطلان أو بالنقص أو بالنقض أو بالتنزيل فإن هذا يؤثر ثم قال الناظم على نية ثم قال وغسل وجهين غسل وجهين غسل ما بين وتدي الأذن الوجه والوجه هنا مركب كما تعلمون فيه أسماء مختلفة فيه الحنك وفيه الدقن وفيه الوتدان هنا لابد أن يحد هذا الوجه بطريقة يعلم فيها المرء متى يكون هذا الذي غسله وجهه ومتى يكون خارج الوجه حددوه فقالوا بأنه من منابت الشعر المعتاد ما بين وتدي الأذن أنا أمشي عرضا عرض الوجه يكون من الوتدي إلى الوتد من أصول الوتد وهذا الشيء لا الوتد هو هذا الوتد هو هذا اللي يكون في الأذنين هذاك الوتد في الأصل ديالو هو ما يقبض به ما تقبض به الخيمة في الأرض يقول لي إحنا كنقول لها الوتد هو هذا هو الوتد الشخص يقول لي تقوس خلاصة القول أن الوتد هو هذا الذي في طرف الأذن عرض الوجه من الوتد إلى
الوتد
وأما طولا فإنه من منابت الشعر المعتاد إلى الدقن فكيدخل فيه الحنك هدو الدقن ثم الدقن
مجمال
لحية نبات لحية قال لي كتمت فيه ماشي انت حنك لك كان عنده اللحية في الدقن وفي الحنك وفي ناس للهيه هذا ما كيتخصص هذا عبد الوجه الدقن فقط هذا وحده أما هذا اللي كان ما بعض العظم من اللحم فهذا كيتسمى حنك هذا ما كيغسلوش ماشي شطشو دخلوا فيه شوية بس احتياطا حتى يكون الوجه قد استوفى يتغسله لكن هذا ليس داخل في الوجه بقي الصدغين الصدغين هو هذا الصدغ هو هذا العظم الناتي الذي يكون من نهاية شعر الرأس ديك البلاصه فاش كتلقى الشعر ديال اللحيه مع الشعر ديال اش
ديال
الراس هذاك العظم كيتسمى
الصدغ
هذا هو الصدغ هذا ما دخلش في الوجه هذا يعني ما دخلش في الوجه هذا دخل في الراس حسب على الراس من هذا العظم لتحت هو الوجه ولهذا قال رحمه الله وغسل ما بين منابت شعر الرأس المعتاد ومنتهى الدقن وهو مجمع اللحيه ومنتهى ظاهر اللحيه بالنسبه لعنده اللحيه فإنه يمر على يد على الوجه الذي سيأتي وتقدير منتهى يدخل الدقن وظهر اللحية لأنهما من الوجه فيجب غسلهما والمراد بغسله إمرار اليد عليهما مع الماء وتحريكه وهذا التحريك يخالف التخليل الآتي من منابت الشعر المعتاد ما معنى منابت الشعر المعتاد أن بعض الناس شعرهم مرتفع وبعضهم شعرهم قد نزل عن محله وعندما نريد أن نبحث عن حد الوجه فإننا ننظر إلى المعتاد إلى البلاصة التي اعتاد الغالب في الناس أن الشعر ينتهي إليه هذه البلاصة هي الحدود ما بين الوجه والرأس فإن كان الرجل أصلع فنحن لا نتخطى ذلك مع إدخال شيء يسير شيء حاجة قليلة من الرأس على سبيل الاحتياط ما نمشوش نصلوا ذلك السلعة كلها نقول ما فيها الشعر هذه بدعة ولا يجوز أن يزاد على ما حضه الشرع لأن ما حضه الشرع في العبادات أشد مما حضه الشرع في أمور أخرى والإنسان يحتاط في العبادة مش يلعب أن إدخال هذه الأشياء بغير حق شرعي قد تخرج حقيقة الشرع عما هي عليه وبذلك تصير إلى إفساد العمل حتى إلى مبطلة تدخل باقي اسم الكراهة في أدنى الدرجة أنك غادي توصل الكراهة لأن الكراهة يعطونها للشيء الذي ليس مشروعا ولكن ما عندهم فيه درجة الإبطال هو نقص جدا ولكنه لا يرون أنه يجلب البطلان لعدم وجوب صفات المنافات أو الهدم فيه على ما يرونه، ولكن عند مذاهب أخرى قد يغرون فيه البطلان لأنهم تشددون في الحدود الشرعية في كل شيء الظاهرية مثلا ومن علامة هذهم، هم يتشددون في الظاهر الشرعي في كل شيء، في الاسم في الفعل في الدليل في كل شيء على يتحاهم، وكان سموش نحن متشددين تقول هذا رأيهم وهذا فقهم، وما قصدوا بذلك إلا العمل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجه الصحيح المعتبر المقبول، هذا هو المقصود. فكل حال يصل النهاية ديال الشعار المعتاد الذي اعتده الناس، فإن كان أغم شعار النزل فإنه لا بد من غسل ذلك الشعار الذي وقع في الوجه، وقع في الوجه لا بد من غسله ويدخله الماء، وإذا كان أصلع فإنه يتوقف عند الحد ولا يزيد إلا شيئا يسيرا فقط للتمكين، لأن ما كان من باب التمكين لا يعتبر زائدا. نفرق ما بين الزائد المؤثر والزائد غير المؤثر. الزائد الذي قصد به التمكين لأن الشك هذا فقط يستعمل في الشك، إذا وجد الشك فإنهم يستعملون الزيادة للتمكين كالذي شك في دخول الوقت كيزيد واحد الوقت ليتمكن هذا الحكم من ثبوت، وهكذا في سائر الأشياء فإن التمكين محله موضع الشك فقط. فيغسل هذا الرجل الذي يغسل وجهه يغسل الوترة، والوترة هي هذا الحائل بين طاقتي الأنف، بين طاقتي الأنف الوترة، هذا كما نقربها شوية اللغة المعاصرة البودرة التي في الأنف شد الأنف هذه تشد الأنف سبحان الله العظيم، هذه يجب أن تغسل وأن لا يغفل عنها المتوضي ما فرش عليها. وهذا فقراء يعني المساجد يسألون كثيرا طرف في أول اليوم الذي يأتي في المسجد تقول يا سيدي ما هو الفرض الذي بين السنان، ما هو الفرض اللي كان بين السنان، لأنك تعرف أن الاستنشاق ما يتعلق بغسل الأنف في الوضوء سنة، ووقع بينهما غسل فرض وهو الوتين، يسول عليه الفقير قال وسيدي إذا كنت طالبة شنو هو الفرض الذي بين السنن، وإذا ما جاوب شيئا القضية واضحة وقع وكار، أنا ما وصلت تقبله بأن هذا هو المقصود. وكيسولوا ما هي مذابح الوضوء، شنو هي المذابح ديال الوضوء الفقير، هادشي كله كيسولوا على ذوك الفقراء ذوك الصحابة الفقه القديم اللي كيحفظوا ذاك الكتب ديال الشلحة الفقهية بحال وزال الأمير بحال تحفظوا الفقه كيفاش الشلحة، وإذا تلقاو مع شي طالب مثلا ما تفهمش هذاك الشيء ديالهم يعذبوه قدام العوام وتيسولوه وتيجحدوا، واذا قلت لهم هذا الشيء اللي كتفهموا ماشي صحيح غادي يجريو عليك يقول لهم كلشي صحيح حتى تتمكن. هذا الشيء كيديروه القدامى ديال الفقهاء يقولوا ولكن لا هذا الشيء مابقاش، هذا الشيء مابقاش لان ذوك الناس اغلبهم ماتوا ذوك الناس على اي حال. فان الذي يغسل وجهه يغسل هذه الوتره هي داخله في الوجه، واسارير جبهته يعني خطوطها، لأن كل هذا إنما نمشي فيه على وفق الماهية، بس ما نقول شحال راه سميتو الماهية كنمشيو فيه في الماهية، والماهية من أين أخذناها؟ أخذناها من كتاب الله أولا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ها احنا شدينا، ثم تتبعنا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يتوضأ فاستكملنا الحدود في اللفظ، لأنه لولا هذا الشيء غيدخل لك الآن غيدخلوا لك الفم غيدخلوا لك الودنين غيدخلوهم من باب الاحتياط ومن باب تمام المعنى غيدخلوهم في الظاهر وما دخلوا في ذاك الشيء ديال غسل النجاسة من اللي ما عندهمش فيها الحدود ولم يرد فيها عندهم ما يمنعهم من تسميم التحديد، استعملوا هذه الطريقة ألحقوا الوفاما وألحقوا الأنفا وألحقوا الودن بماذا بالظاهر، لأن ما عندهمش فيه حدود، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما توضأ وغسل وجهه ما رأوه يغسل الأنف مع الوجه وما رأوه يغسل الأذن مع الوجه وما يغسل الفم مع الوجه، فإذن الوجه المقصود هو هذا الذي يغسله الرسول صلى الله عليه وسلم، وبذلك لم يبقى لهم إلا هذا الذي حده الشرع أن يتصرفوا فيه بالضبط. مثلا الوتر دخل في الوجه غسلها مر عليها يده ما فيها شيء، ثم كذلك أسارير الجبهة ديك الأسارير ديك التكاميش كتكون في الجبهة إذا ما نسي عندهم ديك التكاميش يكون ديك الغضون وخصوصا ملي كيكون كبير ذاك الغضون وذاك التكاميش خاصو يبنيها ياسر يجبدهم يمر عليها يكب الماء ويجبد هذاك التكاميش ويجبدها مع الماء ماشي يجبدها ملي كيكب الماء لان اذا كب الماء عاد جبدها فهي لا تظهر لان الماء سيمر عليها وهي منكمشة والماء لن يصل اليها اذا كيهز الماء كيكب وكيجبدها والماء هذا كيقول لك الناس اللي كيتوضوا على الطريقه الفقهيه ماشي غير الناس اللي كيضرب الماء بوجهه كيهز الماء كيضرب به وجهه بحال العوام تخ عاد كيغسل كيهز الماء كيحطو كيديرها كيديرها التكاميش كيضغط والماء في يده فيدخل الماء في ديك ويمر عليها وجهه هذا هو هذه الطريقه لماذا لان التكاميش راه من الوجه وهذا الجدار خصو يتغسل لانه من الوجه ونحن أمرنا بذلك في القرآن غسلوا وجوهكم ثم فسر في السنة فلم يبقى إلا أن يفعل هذا الفعل وترك أي شيء من الوجه بها من هذا الصنف فإنه قد يكون في ترك من الوجه أسأل لجبهتي خطوط والتكاميش التي تكون في الوجه ثم ظاهر شفته كثيرا ما ينسى الناس هذا إنسان ما تتنبهش لأنه ظاهر الشفتين خاصة يغسلها ديما كنقول الوجه الوجه ما يشدش ملي كيتوضا هيا كيحيد الشيء لا شي يخلي الشفتين ديالو على عاليه نعم خلي الشفتين ديالك كما هي اذا تبقاو وخليها شد وخليها ماشي تجبدها حتى تسدها لا غير سد فمك وغسل وغسل هكذا هذا هو الظاهر هذا داخل في الوجه دائما كلمة الوجه خصنا نحترموها نعطيوها الحدود الشرعية ديالها فإن الشرع إذا خاطبنا بأمر لازم أن نأخذ به على جميع وجوهه وعلى جميع ما يدل عليه من غير أن نلعب بأي شيء إذن يغسل ظاهر شفتيه وإذا كانت عنده اللحية فإنه مأمور بالتخليل لأن هناك تخليل وهناك ما سماه هو هنا بالتحريك تحريك بوحده تخليل بوحده ما الفرق بينهما التحريك إمرار اليد وتحريكها والتخليل هو إيصال الماء للبشرة هو التخليل تحريك بوحده تخليل بوحده قال تخليل شعار لحية أو حاجبين شعر كما كان في الوجه خصو يتحك إذا كان كتبدو البشرة من تحته كيبان الجلد من تحته هتقولوا شنو يبان الجلد من تحته ولا لا يبان الجلد من تحته هنا عندنا أمران عندنا جلد يظهر فلا بد لهذا الجلد لأنه من الظاهر أن يغسل. شو قلنا في الأول؟ قلنا يغسل ظاهر وجهه ظاهر وجهه. شو كيدخل في الوجه؟ هذاك هذاك الجلد كتبان هذاك راه ظاهر ظاهر الوجه خاصو يتغسل يجب أن يغسل. هذا إذا كان ذلك الجلد يظهر فهو ظاهر فله حكم الظاهر من الوجه أخذا بظاهر اللفظ ومعناه وما يدل عليه.
جاي.
وكذلك أيضا الحاجب نفس الحكم الشارب العنفقة التي تكون تحت الشفاء الهدب كذلك للعينين كل هذه الأشياء لا بد من التنبه لها في حالة الوضوء ليصل الماء ليصل الماء إليها إذا كانت تحت البشرة أما إذا كان كثيفا إذا كان لحية كثيفة فإن هذه لا نحتاج إلى أن نغسلها حتى يدخل الماء إلى البشرة فإن الأصل فيها هو أن يمر عليها يده لأنها طويلة والأصل في الشعر في الوضوء أن يمسح ولا أن يغسل أن يمسح شوف الشعر يمسح وفي الرأس وفيدك أنا تغطى البشرة في أي مكان السؤال الآن إذا أمرنا بأن نغسل الوجه على هذا الوجه ماذا سنفعل بالجرح الغائر أو موضع خلق غائرا لأنه تكون شي ضربة في الرأس كيكون هذاك هذاك جرح براء ولكن ما زال مازال غائر مازال داخل باين جرح قد دخل في الإصبع وكذا هذا ينقسم إلى قسمين إذا أمكن ذلكه يدخل في مثلا الإصبع ديالو ويدلكو راه داخل في ظاهر الوجه ظاهر البشرة خاصو يتغسل في الوجه ديالو في الإصبع ديالو يحركو هكذا إذا كان لا يمكن أن يدخل فيه إصبعه ولا يمكن أن يدلكه فإنه سيمر عليه يده وهذا هو الظاهر إذا ما أمكن دلكه فإنه من الجروح يعد ظاهر البشرة وما ليس كذلك فإنه لا يعد من ظاهر الوجه ويكفي أن يمر عليه
يده كفر.
أما وصول الماء فهو لابد منه على كل حال، غير الدرك ديالو فهذا غسل ديالو بشرط الدرك هذا ليكون، أما يصل الماء منه فهذا لابد منه. إذن هذا ما يتعلق بالوجه، غسل الوجه واضح. ثم الجبينين هو جهتي الرأس، والجبهة هو مقدم الرأس، نبع عندك في الرأس، عندك في ذيك قدام، وعندك هنا وهنا، هذا كله كيتسمى في غسل الوجه كيتسمى الجبين، كيتسمى الجبين في غسل الوجه. وفي السجود لا يسمى بالجبين إلا الجبهة فقط. مثلا إذا أمرت أن تسجد على الجبين فأنت مأمور بأن تسجد على قدام الرأس، قدام الرأس فقط. أما إذا قيل لك في الوضوء اغسل الجبهة فلا بد أن تعلم بأنها تشمل المقدم والجهتين، الرأس دابا عنده هنا وهنا وعنده قدام، هذا كل شيء كيتسمى الجبهة، هنا وهنا القدام واسع واسع. كلمة الجبهة في الوضوء أوسع من معناها في السجود، السجود. فإذا قيل لك تسجد على جبهتك فالمقصود به مقدم الرأس، وإذا قيل يغسل جبهته في الوضوء يقصدون بمقدم الرأس والجبينين جهتين، واضح. بينهما فرق، وهي من الألفاظ التي بينها فروق في العبادات، حال هذه الألفاظ التي تقدمت ولا مثلا سنجمعها، اجمع هذه الألفاظ، لأن هذه المصطلحات هي مفاتيح العلوم سرية لكتبين بها أسمته. شنو هذه الألفاظ التي تقدم ذكر بعضها وبينها فروق؟ لا عقدت عليها حلول من لول من
جميل.
شنو حاجة اللي بدينا بها ورقنا بينها فرق؟ يعني داخل العبادات هنا كيتسمى كذا، هنا كيتسمى كذا، الحالة ها لغة مختلفة، مختلفين بلا سمت، مختلفين لغة.
جميل.
شنو الألفاظ التي مرات من هذا الصدف حالش ها؟
استعرض الخبث.
هل هذا هذا اللي كنقلبوا عليه، أن الظاهرة في طهارة الخبث ليس هو الظاهر في طهارة الحدث، هذا اللي كنقلبوا عليه. فإن أطلق لفظ الظاهر في الخبث يشمل داخل الفم والأذن إلى آخره، وإذا قلنا ظاهر الحدث الظاهر في الحدث فإننا نقصد ما هو متقرر فيما سبق. راجلنا شنو ناخذ شي كلمة أخرى من هذا النوع؟
مر معنا تلك
ذكرنا وصف، شنو ناخذ شي حاجة أخرى من هذا الصنف؟
جميل.
في اللغة هذاك ناخذ اصطلاحي، الجماد في اللغة ماشي هو الجماد في الفقه، شفت شي كامل ما كاينش. شنو قلنا في الجماد في الفقه؟
غير
منفصل عن حي، غير حي وغير منفصل عن حي، هذا هو الجماد في الفقه. الجماد في الفقه ما فيه روح. شنو ناخذ من هذا الصنف؟ تذكروا حتى الغد إن شاء الله، لعل وعسى تذكروها. راه هذه راه مهمة جدا، راه غير البارح كنا ذكرنا شي الفضل البارح، سول عليه شي واحد هنا وقع فيها شي حاجة من هذا السن في الوقت وقت شي كلمة كانت مرت لي البارح وقلنا بأنها بينها فرق هنا وفرق هنا. ها؟
دم
أنه دم المعتبر في طاهر ماشي هو الدم المعتبر في النجاسة، يعني الميتة الميتة في باب الميتة الدم المعتبر هو الدم الدتي في الميتة، وفي باب الطهارة الدم مطلقا. فرقوا بين الدمين في هذه الصورة،
الدم في الميتة،
الدم في الميتة وما ليس داتي.
وشوف في المسائل التي لمس السائل
هي هذه لا نفس إلا دم لها واحد. إذا قلنا مثلا أن الميت ما لا دم له، الطاهر ميت ما لا دم له، يقصد بالدمس ذاتي. إذا قلنا مثلا دم البراغيث والقمل كذا تنجز به النجاسة، نقصد الدم كما كان، سواء كان ذاتيا أو كان مكتسبا. هذه أمور مهمة، تعرف الإنسان فروق بين الأشياء كذلك. تقول الآن بس الطباب وقلنا نمسو الوجه وغسلك اليدين، وجه صافي عرفناه، عرفنا أن الجبهة فيه مختلفة عن الجبهة في السجود. ننتقل إلى الثاني وهو غسل اليدين إلى المرافق. قال رحمه الله: وغسل يديه بمرفقين، وغسل اليدين بالمرافق أي مع المرافق، لأن إلى كما هو مقرر عندهم تدخل ما بعدها، على القول المشهور، على القول المشهور المعروف أن إلى تدخل. فإذا قلت مثلا ذهبت إلى المدينة فمعنى أنك دخلتها حتى المدينة قبل أن يدخلها، هذا تفصيل المسألة محل بحث ونظر عندهم، ولكن انتهى بهم الأمر إلى الإدخال. وغسل يديه بمرفقيه أي إلى المرافق، لماذا سميت بذلك؟ لأن المتكئ يرتفق به بالمرفق إذا أخذ براحته رأسه يرتفق به يتكئ عليه إذا أخذ براحته
يصير راحة بمعنى السكون
هذه الراحة رأسه التي تتكئ نعم إذن فرض ثالث غسل اليدين إلى المرافق ويغسل أيضا بقية معصم قطع المعصم إذا قطع نصف اليد وبقي نصف الآخر فنصف الآخر يغسل لما عندوش غير نصف ديال اليد يغسل هذاك النصف إذا ما عندوش سقط عنه غسله ها؟ نعم ثم إن سمعت إذا 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 خطبنا الشرع بما ليست له أجزاء فإنه يحصل بالموجود قاعدة لكن إلا أن مثلا المطلوب هو تغسيل اليد ولكن اليد ما كاينش إذا عنده طرف من اليد بقي شوية إلى المرفق فيغسل مع المرفق ديالو هذا كافي هذا هو وجهه وبقية معصم قطع والمعصم هو موضع السوار والمقصود بالمعصم هنا موضع السوار شنو السوار؟ دبليس كيقول لي بالدارجة ككف خلقت بمنكبين كذلك إذا كانت إذا كان اليد لم يكمل ولكن خرجت اليد من المنكب يعني المنكب يديرو ما كملاش ولما وصل اللحم إلى المرفق خرجت فيه اليد اليد كاينة ولكن المعصم ما كاينش فهذا اليد تغسل لأنها خوطبت اليد مثلا خرجت ما عرفت أنا داكشي كاين مثلا يد صغير اليد ديرو ما كايناش ولكن خرجت
الكف خرجت
الكف كاين في المعصم اللي تغسل لأن الكفة من جملة ما خوطب بغسله ودائما المعمول به في مثل هذه الصور هو تحقيق الماهية اللفظية والماهية المعنوية في هذا الباب ككف بمنكبين إلى آخره ولكن اشترطوا في غسل هذه اليد التي بهذه الصفة إن لم تكن له يد أخرى أما إن كانت له يد أخرى فإنه يكتفي بها كما ذكر على كل حال مسألة فيها ثم بتخليل أصابعه الذي يغسل يديه يخلل أصابعه وهو أن يوصل الماء إلى ما بين الأصابع بيده الأخرى يدخل يديه بين الأصابع ويدخل الماء ويحك ما بين الأصابع حتى يدخل الماء إليها وهكذا في الغسلة الثانية وهذا فقط حتى لا يذكر حتى لا يقتقع الغفلة عنه هيجب عليه إجالة خاتمه أي تحريك خاتمه المأذون فيه قال لا يجوز ليس شرطا لا هو كيدخل فيه الماء هو إذا كان شرعي ليش اشترط فيه ذلك ولكن إذا علمنا أن الماء يصل تحته أما إذا كان لا يصل الماء تحته فهذا لابد أن ينزح أنا كنقول تحريك نزح هل لابد أن يحرك خاتمه في الوضوء وأمر أن ينزعه قالوا لا يشترط لأن هذا لابد فيه من النقل إذن ما هو الحكم إذا دخل الماء تحت الخاتم خاتمه في أصل مما يدور فهذا يكتفى فيه بهذا وإن كان لا يدخل الماء تحته فهذا لابد من إزالته أو تحريكه حتى يدخل الماء تحته على الوجه الذي يتحقق به وجود الماء في ذلك المكان أما إذا لبس خاتما غير مأذون فيه فلا بد من نزعه ولا بد أن يعتبر كأنه غير موجود عملا بالقاعدة التي تقدم ذكرها وهي أن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا فلا بد من تصييره في الحكم كذلك وكذلك حكم المكروه كخاتم النحاس أو الرصاص وكل ما هو حائل فلا بد من نزعه هذا غسل اليدين بالمرافق وهو واضح ليس فيه كثرة الفرض الرابع
إدخال المرافق إدخال المرفق
فهي دخلت بإلى رجلنا من لو بأن إلى تدخل ما بعده فين كنتي إلى المرافق قلنا بأن إلى الأصل فيها أن تدخل ما بعده ما قلت لك سرت إلى المدينة يعني أنني دخلتها وفي حتى يقولون بأنها لم تدخل والمسألة فيها خلاف هم يقول حتى وهم يقول إلى ولكن غالب الفقهاء يقول بأن إلى هنا في هذه الآية أدخلت المرافق وتحل المسألة ينظر في مثل بداية المجتهد كتب من هذا القسم الذي لها عناية بهذا البحث واضح ننتقل إلى الفردش الرابع وهو قوله ومسح كل الرأس بالمرافق كذلك عند المالكية من الفرائض مسح كل الرأس ما على الجمجمة وهي عظام الرأس المشتمل على الدماغ من جلد أو شعر ومنابت الشعر المعتاد إلى نقرة القفا يدخل فيه البياض الذي فوق وتدي الأذن والذي فوق الأذنين بعظم صدغيه مع المسترخي من الشعر. إذن هذا هو أن يمسح رأسه ويبدأ من منابت الشعر المعتاد، ما يبداش إلا من هذا المكان، ما يبداش من السلعة. يقول مثلا عند السلعة نمسح غير الشعر، الملكية يشترطون أن يمسح ماذا؟
الصلاة.
الرأس كله، يشترطون أن يمسح الرأس كله. وهذا هو الظاهر، والبحث فيه معروف أن فيه خلاف، والخلاف في هذه المسألة معروف، وهذه المسألة معروف أن فيها بحث طويل وخلاف بين الفقهاء. والموجب لذلك هو حرف الباء في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، منهم من جعل هذا الباء باء الإلصاق، منهم من جعلها للتبعيض، ومنهم إلى آخره. على كل حال فالمسألة قتلت بحثا ودراسة وكذا، نحن لا يهمنا هنا إلا نذكر ما هو متقاعد عند الملكية، وهم يجعلون الباء للإلصاق. امسحوا رؤوسكم، امسحوا امسحوا رؤوسكم وأيديكم ملصقة برؤوسكم، وهذا المسح ملصق برؤوسكم. المسألة كما هو معروف خلاصة القول أنه يمسح جميع الرأس ويبدأ من منابت الشعر المعتاد ويدخل في الرأس البياض الذي فوق الأذنين لأنه محسوب من الرأس. ما ينساش الإنسان الذي يمسح رأسه يدوز عليه هذا البياض اللي فوق الأذنين ما بين الأذنين وما بين شعر الرأس، هذا محسوب من الرأس. وكذلك الصدغين، الصدغين قلنا راه لا فسرناها، هذاك العظم الناتي وجهه الفوق كله فوق راه محسوب، خصك تنزل حتى المنابت ديال الشعر ديال الراس لانه معروف. راه كاين عند الدراري اللي ما عندهمش اللحيه كاع انت ما عرفتيش، شوف دابا الدري الصغير شحال باش يقفل الشعر ديالو، عرف من تما هو الوجه هو الراس، من تما الراس من ديك المنابت ديال اللحيه لتحت كيتسمى
محسوب،
من هذيك الشعر لتحت كيتسمى الوجه، فوق فوق منه ديك العظم الفوق من جهة ديك العظم الفوق تيتسمى ايش؟ هنا كله خصو يتمسح، يجب ان يمسح ويمسح الى نقرة القفا تا الاخر ديال القفا. القفا هو مؤخر الراس، مؤخر الراس والقفا هي هذه تسكن هنا ديال ديك القفا تما وحفرة ولكن تما كاين في الاخر ديال هذاك العظم. الا كنتي ما كنتيش عارض القفا، الا كنتي عارض القفا راه ما غاديش تلقاها، اذا انت بليد لأن البيت يقول له العرب عارضه القفا، قال لك تقاد ليه الراس مع تما ما كيكون بليد، كتنزل من الراس مباشرة وتلقى مع هذاك الرقبة ديالو مقادين علامة الكلخ. العرب يقول فلان عارض القفا، عارض القفا تيقول هذيك العلامة تيقول الله أعلم صحيحة ولا ما صحيحة، اش غير هضرة وكذا الله أعلم، ولكن يضرب به المثل تقول فلاتنا كي حي فرق الله بيننا أجم القفا ووجهي ليس بأمزعة. داك اللي ما عندك داك اللي عنده داك الشعر المتدلي في الوجه ولا عنده داك الشعر سميتو تيقولوا بانك علامه انه خاصك شي يكون انزع يدخل له الشعر شويه هنا، دوك اللي عقب هذيك داك الشيء تما يضربوا المثل بانهم راه قفزين، وهذاك اللي عنده داك الشيء ديال انزع حتى هنا يقول لك هذاك غير الله يعاون هذاك المشي هادشي تيقول والله اعلم واش داك الشيء صحيح ولا ما صحيح الله اعلم. الشيء يوخر غير هذا الشيء، ما عندوش شي قواعد علميه ضابطه هكذا وصف. خلاصه قولي ان الشعر اذا نزل عن محله او نزل من الوراء الى محله فهذا لا علاقه له، والذي لديه شعر طويل فانه يمر عليه يده حتى النهايه كي ياخذ يشيل يدوز عليها يدوز عليها سميتو يدو حتى النهايه يدوز عليها حتى النهايه، هذا هو المطلوب صافي. ضروري ضروري دخل في وجه هذا سمس عليك ولا بد من ذلك، دخل في الرأس ايه هذيك القضيه ديال التدلي نعم فيها هذاك الخلاف، ولكن الراجح هو انه خصو يتمسح.
ما لا يتم الواجب الا في الواجب،
نعم تيدخل تما وتيدخل تما في هذاك الشيء كيما قرب دوزنا في هذيك الجزئيه ديال ما قرب الشيء وعطاكم، ولكن ومع ذلك فالراجح فيه هو المسح. نعم فالراجح فيه هو المسح، هذاك ذكاء المشاور إذا زاور شيئا وأعطيه حكمه يستعمله في هذا الشيء ديال الحرام والشعار. ثم ننتقل الآن إلى مسألة أخرى من هذا الموضوع، وهي قضية الشعر المضفور للرجل أو للمرأة، هل ينقب أو لا ينقب؟ إذا جمع ذلك الشعر، لأن العرب كانوا يفعلون ذلك، يعني الشعر كانوا يجمعونه كمثل النساء يجمعونه بخيوط، يجمعونه بخيوط صفي ويفقونه، عندهم هذه الدؤابات ما مشدودين بالشعر، هذه عادتهم، لا تحمد ولا حاجة، هذه طبيعتهم، طبيعة العرب، يستشي حاجة. هل هذا لابد من نقضه، من نقضه يعني نحيده، نحيده نشتته عاد مسح عليه؟ لا يشترط ذلك، هذا لا يشترط، ولو مسح عليه على ما هو عليه فهو كافي. أما إذا اشتد بنفسه فإنه كذلك، وأما لو دفع بخيوط كثيرة جدا فلا بد من نقضه في وضوء وغسل. أما بالخيطين فلا يجب نقضه فيهما إلا أن يشتد، ويدخلان يديهما تحت الشعر في رد المسح، وغسله مجزين. إذا رجع الذي عنده الشعر راه في الأول كيدير هكا، وفي الأخير ولا رجع كيدخل تحت منه. هذه هي الطريقة المختارة تحت الشعر في رد المسح. نعم، في الأول غيمشي هكا، وملي غادي يرجع غيدخل يدو تحت الشعر، وعند الرجوع سيدخل يديه تحت الشعر إلى النهاية. هذا هو الذي قال الفقهاء المالكية بأنه يتحقق به هذا المسح الشرعي الوارد، ولا يمكن أن يتخطى في هذا الباب ما حد بالألفاظ وما نقل بالعمل، وما سوى ذلك فإنه قد دخل في إما قاعدة الاحتياط أو ما شابه ذلك من القواعد التي تستعمل في المواضع التي يصلح استعمالها في الهدوم، لأن هذا هو الحسن كذلك تسير على هذا. لا، هو الشعر الأصل فيها أنه من عادة العرب، أنه كان يفعل من وقف الإسلام، واستمر عليه الحال في زمن هو تطفير أو ذلك الشيء كل شيء فدب ذلك الشيء على حسب على حسب على حسب ما يترتب على هذه الضفيرة. إذا كان ذلك الشيء مستهجن ومستقبح بين الناس، والإنسان عشان يصدع على رأسه كل شيء غير بقي يغمس فيه، وليس أنه يصدع على رأسه، الضرر يجب أن يزال أو يزال، هذا هو ضرر. ولكن من فعله مثلا وهو في من عادة أن يفعله، ولم يفعله إلى السنة ما يحتاج، ولكن شهد الملك يدور هذا الشعر دابا وهذا الأظافر وهذا الشيء وما كيقصدوا السنة، فكاش هي السنة كيتبعوا غير شي واحد دابا شي ممثل ولا شي كافر كلبس داكشي حتى هما كيديروه، كيشوفوا دوم داك الشعر عجبهم غيشوفوا داروا واحد لاستيك كذا وحتى هما داروا لاستيك تما. وغالبا مثل هذه الأشياء الأحسن فيها أن لا يستعمل في الإنسان ما يشتهر به بين الناس نهائيا، ما يدير حتى حاجة اللي غادي تكون مشهورة به بين الناس، عادي جلابة داك من الناس سميتو الحالة ديال البناء كما كيلبسو مال البلاد، هذا هو السنة. أي حاجة من هذه الأشياء ليس من ورائها شيء مشروع.
فعل مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم مجرد ولا يعرف حكمه.
نعم، هو هذا فهذا في اختلاف كثير، والأصل في مثل هذا أنه كيقول يحمل على الجبلية والطبيعة، فهو ليس من
العبادة.
إذا كان دروع إذا كان هو عادة أقصد فيه البدعة في درجته فهذا فيه بدعة، ولكن مذهب ابن عمر ومن وافقه أنهم يجعلون العادات بمثابة المشرعات، هذا مثل ابن عمر وبينهما خلاف، ابن عمر يفعل هذه الأشياء وأبوه يحاربها، مدرستان مختلفتان في هذه الأشياء ديال الموافقات، الموافقات النبوية والعادات النبوية يجعله ابن عمر من التشريع، وإذا كثر يجري إلى المصلي تحت كل شجرة أي أرضين وكذا، هذا مذهبه. ولكن عمر بن الخطاب كان ينهى الناس عن ذلك ويحاربهم من أجل أن يتركوا هذا الشيء، مسألة فيها خلاف. وعلى أي حال كما قلنا إنما الأعمال نحن كيديروه الناس اللي عندهم الشيب، ما معنى غرام ما تبيع ما هذيك
لازم تمسح عليه زعما ولا لازم تمسح عليه
ولا لازم راه قلنا البارح قلنا بانه اذا كان هذا الشيء غالي يعني في مسكو في الارض وكذا ما تقدو، اذا كان هو غير هذاك الشيء اللي حنا وصفي اضحك داك الشيء مش عليه اضحك عليه ضروري خصها تحك، لانه حائل لا يوجد ما يجب بقاءه، هذا داك الشبغه اكسبرت تسميتو تحصو تمنع وصول الماء الى البشر، هذه ستحيل ضروري ستحيل، واش هذه قضيه اخرى، هذا خصني تحيش العمليه الزراعيه، هذه خايب داكشي الشيء اللي كيكون مغروز في اللحم، وتحيدو خصها عمليه جراحيه تمشي ودير عمليه وتحيد ديك الجلده كلها خصها تحيد، عاد اللي سميتو عاد داكشي باش يرجع عادي، شي خدمه بزاف راه ماشي انها تحيد الا بغات ما تقدرش، واحد النساء كانوا كيلبسوا قالوا ليكونوا مختلفين عن اليهودية. بعض البلدان فيها اليهود تدروا المسلمات كيديروه باش يخافوا اليهودية، ولكن غطوا به مكان الوضوء. دابا هنا غادي تكون واحد القضية، إذا كان هذا يعجز عن إزالته ولا يتوصل إليه إلا بمشقة شديدة وعنت غادي تمسح عليه وتغسل عليه وتوضا وتسمى. إذا كان ممكن إزالته فلا بد من إزالته. ها لحنا هو ما كيكونش حائل، لكن الأول وما حائل إذا سليه كمثلا ما غاديش يكون قشرة، ما كيكونش غير قشرة. بخلاف هاد الصباغة ديال الأصبع، ديك الصباغة اللي كيديروا راه كتقشر هكا كتقشر، هذا هو الفرق. هذا الشيء دابا خاصو الإنسان يبع عليه العيالات باش ما يبقاوش يسميوش يتوضاو بلا ما تبع.
هاد المسألة هادي العلماء مؤخرا فرقوا فيها قسموا بها، قال لك مثلا داك العيال في قدام كانوا كيديروا مثلا بهذا الميزة هادي يمتازوا عن النساء اليهود. وكانوا واش يعني كيديروها مثلا بحال هادو اللي كيديروها؟
داك الشيء ديال الوش؟
نعم.
دابا الوش ما بقاش داك النوع ديال هنا وداك الشيء، كان الوش بدا في
نعم.
داك الوش الآخر في الصوار في قرية كيسوها كلها في الديهم. وكنشوف دابا شي وحدين مصورين الافاعي وشي وحدين صور نيت ماشي انا كنلقى العواد تجاوز الحرم اللي فيه لا شي حاجه اخرى قلب على السميه السميه اخرى هذاك الشيء منكر. هذا
بالنسبه للشغل الذي يرى ان اللحيه داخله في الوجه
اي
هل الذي مثلا يحلقها واش كيسقط عليه الحرم انه يكون من الوضوء ديالو ماشي صحيح؟ علاش انا بعض الفقهاء كيقول مثلا انه اللحيه داخله في الوجه اذا ازيلت فان الوضوء لا صح.
لا هو ماشي كيقولوا اذا توضأ ثم ازالها، هادشي اللي كينقصوه. اذا توضأ ثم ازالها هذا هو اللي كينقصوه، هل يعيد الوضوء مره اخرى؟ هذا هو اللي كيقولوه. ولهذا قال اخر رحمه الله تعالى جاد مساله ولا يعيد ما قلم ظفرا او حلق راسا وفي لحيته قولان. ماذا غادي يجي هذا الفرع؟ هذا غادي ينقصوه وغادي يشوفوا الحاله ديالو كي دايره، هو اللي كينقصوه. اما ماشي اللي هو حلق راس ما وسوس هذا وضوءه باطل، اللي ظن الرزول هذا الرزول يغسل وجهه سفر يغسل وجهه أي قال أحسن قال هذا على قبل الوضوء. لا ولكن كان حديث كيفاش مجنون شنو قال قصوا الشبع فعن خالف المجوس. لا هي حديث فيها حديث، حتى بغى يدخلها تما خاصو يتفك مع هذوك النصوص الشرعيه اللي وردت في الحديث. وثانيا واش التحرير ديال المعاني الشرعيه كتكون بقواعد علمية ولا كتكون فقط ببعض الخواطر الدينية؟ راه إلا جينا نستعملوا هذه الخواطر الدينية في الدين راه كلشي غادي نردوه إلى أمور خارجية غير شرعية. لا هذا غير صحيح، الأمور الدينية كتعلق بالقواعد العلمية المنقولة عن صاحب الشرع. بحال إلا عطاك إلا صنع لك شي وحدة شي ثلاجة وعطاك الكناش ديالها، ها كيفاش دير ليها؟ إلا خسرت ليك ها المسمار ديالها ها كيفاش؟ إلا تعاملتي معها بهذه الطريقة راه كنت مزيان، ما تعاملتيش معها بشي حاجة أخرى راه كنت لبستيها. القضية ديال الدين، الناس دابا الذين ضاق قدر عن التكاليف الشرعية لأمور كثيرة كثير الأسباب كيقلبوا على شي مخارج معينة باش الأحكام الشرعية تسقط. هذه كلها أوهام، أوهام هذا الشيء. يعني جوز الأنظار لا ثالث لهم، قد سبق ذكرنا بها بحال هذا العلماني وهذا الشيء في المجلس. هذا جوز الأنظار، إما أن محمد رسول الله وأن الله تعالى أنزل القرآن، هذه هما الأمران الأساسيين في هذا الباب. إذا قروا بأن القرآن منزل وأن أن الرسول مرسل راه ما عندهم ما يديروا، راه ما كاينش ما يدار في ذاك الباب. وإما أنهم يقولوا بأن النبي لم يرسل وأن القرآن منزل، وهذه قاعدة كلامية مخرجين من علم الكلام. هذا الشيء اللي كاين كجوج القضاء، إما داخل إما خارج. كتهدر في الداخل قرب بنزول القرآن وبنبوة الرسول أدخل، ولكن عندك هذا الشعور فذاك الإقرار، أنت تعلم بأن هذا الكلام المنزل من رب العالمين، ولا قررت بأنه من رب العالمين خصك تسمع بأنه ما يمكنش فيه الخطأ، ما يمكن فيه النقص، ما يمكن فيه الكذوب، ما يمكن فيه شيء واحد يفهم أكثر من الشريعة. إذا قررت بأن النبي رسول راه أنا كتعطيه البيان وكتعطيه أكثر من الأشياء خصك تسمعه، لأنك أنت قررت به، ما قررتيش به أنت نمو به، دخل خارج الدائرة ونقصوا في علم الكلام، وندخلوا معك في معجزة الأنبياء والرسل. ونحاول ننتقلوا للعلم الاخر، لان هذا العلم اللي يدخل ليه علم الشريعه كيدخل ليه بالعقيده، ما عرفش العقيده بقى في علم الكلام، ما دخل هنا. هنا كيدخل ليه الناس الذين قروا بنبوه محمد صلى الله عليه وسلم وبقوه بنزول القران، هما اللي كينقصونا. اما الملحد الكافر راه هي كيبقى تنخرجوا ليه في علم الكلام ونقصوا ليه، مفهوم؟ ما دخلت ليش ما تجيش انت العقيده ديال الكافره وتمشي تناقش المسائل الفقهيه وانت اصلا ما كتقر بهذا الدين، غير بقى تناقش معاك سير سيدي علم الكلام سير للوز سير هي حنا نحن جايين نقصوا الماء هذه بلاصه اخرى انا كاين عقيده عاد كنمشيو للفقه ما كاينش لها عقيده نرجعوا للعقيده هي اللول ها هذا ما كتبش على راسو الاسلام راه ماشي سهل والايمان راه نعمه من رب العالمين وما كتعطاش ولا ما فيهاش الوجهيات وما فيهاش هذاك الشيء اللي كيقولوا ومن يعمل ومن يعمل هذا الشيء اللي كاين هذه اصول شرعيه كل ما جاء من الاحاديث ولا غيره كيتوازن على هذه الاصول اذا ما وافقها كيأولوه كيأولوه باش يتفق معها الى ما بغى يتفق معها كيلوحوه لانه سقطته الاصول كذوب داكشي معنى دابا الامور تغيرت الذين يتحكمون الان في الامر في الثقافه الفكريه الاسلاميه ماشي غرضهم انهم ان اللحيه تبقى ان اللحيه تحيد ولا لا ديرها ولكن ديرها باعتبار فيلسوف متميز ديرها باعتبار فيدل كاستو ولا ماركسي تقتضى ماركسي ديرها ما كاين مشكل الفيلسوف المادي شتي اللحيه ديالو كي دايره ما كاين مشكل ولكن ديرها باسم الاسلام سنحاول نحيدها حيدها علاش لان لا نريد ان نرى الاسلام مظاهر الاسلام عندنا ما نديرو بها هذا هو الاساس هذا هو الاساس اللي كاين التواب ديال الوضوء شنو ناوي ينوي به انها التواب الوضوء لا بد ان يكون هذا لرفع الحدث لان هذا اللي فيه التواب يكون لرفع الحدث ما يكونش التواب مجرد نعم يحصل منها صلاة وتواب الوضوء لان الوضوء يتبعه اثره بلا ما ينوي بلا ما ينوي بالصلاة بلا ما ينوي هذاك التواب نعم إذا نوى أن يتوضع الوضوء الشرعي المطلوب فإن هذا حكم غير ما يمزو بشيء بشيء الشيء اللي قلنا في الأول بأنه يجعل الوضوء نازلا عن درجة الوجود واضح؟ إن شاء الله.